بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الرابع من هذه المجالس التي نتدارس وإياكم فيها كتاب أعلام السنة المنشورة من تصنيف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الأسئلة المتعلقة بالشهادتين وبأركان الإسلام وبمراتب الدين، واليوم سنبدأ من الأسئلة التي عقدها الشيخ لبيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. ومن المعلوم أن العلماء حينما يقررون الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله، فإنهم يبينون أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. والشيخ رحمه الله قد ذكر أسئلة وأجوبة متعلقة بهذه الأمور، لا سيما أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرها هنا إجمالا، ثم ستأتي أسئلة تفصل مسائل أقسام التوحيد الثلاثة. فقال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ثم قال: الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن خلاصة معنى الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى. فالإيمان بوجوده لا شك أنه أمر فطري، فكل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت أدلة كثيرة لا تكاد تحصر على وجود الله تبارك وتعالى، كدليل الفطرة، وكدليل العقل، وكدليل الحس، وكدليل الآيات الكونية والآيات النفسية، والوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع العقلاء، وأدلة لا تكاد تحصر. ولا ينكر وجود الله تبارك وتعالى إلا مكابر كفرعون وقومه الذين قال الله عز وجل فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فهذا الإيمان بوجوده جل وعلا. والإيمان بوحدانيته هو تحقيق أقسام التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذه سيبينها الشيخ رحمه الله. والشيخ في جواب هذا أتى بأسلوب جميل ومفيد، ألا وهو التنبيه على أن هذا التصديق وهذا الاعتقاد لا بد أن يكون جازم من صميم القلب، لا ليس في شك ولا ريب بأن بوجود الله تبارك وتعالى بذاته الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. ومعنى هذا أي أنه جل وعلا هو الأول والآخر، فليس له ابتداء وليس له انتهاء جل وعلا. ولذلك أشار إلى معنى الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا لا شك أنه قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا فيه دليل وتأكيد وتقرير لقضية وجود الله تبارك وتعالى. فوجوده جل وعلا لم يلحقه لم يكن لم يسبق بعدم أو ابتداء، ولا يلحقه زوال ولا فناء سبحانه وتعالى. أما الذي له بداية وله نهاية فهو المخلوق، والخالق ليس كذلك جل في علاه. والآخر ثم قال والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. هذا أيضا من صفات الله تبارك وتعالى التي فيها بيان عظمته وربوبيته، فهو جل وعلا الظاهر فليس فوقه شيء، وهذا دليل على علوه وفوقيته، وستأتي قضية العلو إن شاء الله بالتفصيل. والباطن فليس دونه شيء جل وعلا، وهذا فيه معنى القرب والمعية لله جل وعلا. ثم قال حي قيوم أحد صمد، هذه من أسماء الله تبارك وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الجمل لا شك أنها اقتباس من القرآن الكريم، وأيضا هذه الآيات فيها دلالة على أصل عظيم سيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن باب التوحيد لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات. والنفي والإثبات هذا معنا في أقسام التوحيد الثلاثة، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا بد أن نأتي بالنفي والإثبات في أقسام التوحيد الثلاثة. ففي توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير، لابد من أن نأتي بالنفي والإثبات، فنعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فننفيها عما سواه ونثبتها له جل وعلا. وبالنسبة لتوحيد الألوهية فهو واضح، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي قال فيه جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنؤمن أن الذي يستحق بالعبادة هو الله وحده جل وعلا، وننفيها عن كل ما سواه. لا إله نفي، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده. إذن في توحيد الألوهية نجمع بين النفي والإثبات. أيضا في توحيد الأسماء والصفات نجمع بين النفي والإثبات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وأفعال، وننزه الله عما نزه نفسه عنه، كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله هل تعلم له سميا، وغيرها من الآيات التي ستأتي إن شاء الله معنا على وجه التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الإيمان بالله عز وجل الذي بيّنه الشيخ بهذا الجواب المفيد النافع. ثم قال رحمه الله ما توحيد الإلهية، ثم قال رحمه الله ما توحيد الإلهية. شرع الشيخ يبين معنى الألوهية والربوبية وضد الألوهية وضد الربوبية، وكما بينا قبل قليل أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات في أقسام التوحيد، لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات من أجل تحقيق التوحيد، ولا بد من أجل ذلك أن نعرف ضد هذا التوحيد. فضد التوحيد الألوهية لا بد من معرفته، وضد توحيد الربوبية لا بد من معرفته، من أجل أن نفهم حقيقة التوحيد. فلا يفهم الإنسان حقيقة التوحيد حتى يعرف الشرك وأنواعه وحقيقته. قال رحمه الله ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. إذن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نثبت جميع أنواع العبادة لله فلا يستحقها إلا الله، من دعاء ونذر وذبح وصلاة وصيام وجميع أنواع العبادة كلها تكون لله تبارك وتعالى، وننفيها عن كل ما سواه. لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. قال كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الآية فيها نفي وإثبات، ألا تعبدوا نفي، وإلا إياه إثبات. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيضا جمعت بين النفي والإثبات، فقوله اعبدوا الله إثبات العبادة لله، وقوله لا تشركوا به شيئا فيها النفي، نفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وقوله شيئا في هذه الآية فيه معنى العموم، لأن شيء نكرة وجاءت في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم قال وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية مطابقة لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، بل هي صريحة في معناها، لأن قوله إنني أنا الله هذا إثبات، لا إله نفي، إلا أنا هذا إثبات، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا أمر بصرف العبادة لله وحده لا شريك له. قال وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي حقيقة توحيد الألوهية، وهي كلمة التوحيد. ثم قال سؤال ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال ضده الشرك، وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أكبر ينافي كماله. الشرك سيأتي تعريفه، وهو أن يتخذ الإنسان ندا مع الله يسويه بالعبادة ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لكن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وهو ينقض التوحيد وينقض الإيمان وينافيه بالكلية وينافي أصل الإيمان، فمن أتى بهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله فإنه يخرج من ملة الإسلام. مثل ماذا؟ مثل الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وغيرها من الأنواع التي ستأتي إن شاء الله. أما الشرك الأصغر فهو كبير وعظيم وإثمه كبير، لكنه بالنسبة إلى الأكبر أصغر. فقولهم أصغر ليس فيه تهاون أو تهوين لشأنه، وإنما هو خطير وجرم عظيم، لأن الشرك ظلم، ظلم عظيم كما قال جل وعلا. لكن هذا الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا ينافي أصل التوحيد، وإنما ينافي كماله الواجب، وإنما ينافي كماله الواجب. من أمثلة الشرك الأصغر لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، ولبس التمائم، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وغيرها من الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله معنا. قال سؤال ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يسويه برب العالمين يعني في العبادة والتعظيم والاعتقاد. مثل ماذا؟ قال يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه، ويخاف ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله، وغير ذلك. الأمثلة كثيرة على الشرك والعياذ بالله. المقصود أن الإنسان يحذر من هذا كله. وأورد الشيخ آيات تبين لنا خطورة الشرك، وأورد أحاديث أيضا تبين ذلك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل على خطورة الشرك، دليل على خطورة الشرك. فالشرك إذا مات عليه الإنسان فإنه لا يغفر. وهذه الآية هل هي شاملة للأكبر والأصغر، أو أنها خاصة بالشرك الأصغر الأكبر دون الأصغر؟ في الحقيقة للعلماء قولان، ومن المعلوم أن آيات الوعيد تبقى على عمومها، واحتمال أن يكون مندرج فيها الشرك الأصغر فهو احتمال قوي، لأن الشرك الأصغر أيضا خطير، فإذا مات عليه الإنسان ولم يتب فإنه يدخل في هذا الوعيد والعياذ بالله، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك الأكبر والشرك الأصغر ضلال وإثم عظيم، وصاحبه والعياذ بالله على خطر عظيم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا شك أن هذا ينطبق على من مات على الشرك الأكبر ولم يتب، فإن الجنة عليه حرام ومأواه ومصيره النار والعياذ بالله خالدا فيها. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآية تبين لنا قبح الشرك، فالمشرك يهوي ويسقط ويخر في ظلمات وفي جهل عظيم. وهذه الآية فيها مثال وتشبيه لحال المشرك، لأن المشرك في الأصل أن الإنسان كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، لكن هذا المشرك اختار الذل للأصنام والأوثان والجن والشياطين والطواغيت وذل نفسه لهم، فهو في الحقيقة كأنما خر من السماء. وهذا فيه أيضا دلالة وإشارة على أنه والعياذ بالله إن مات على هذا الشأن وهذا الأمر سيخر في النار ويهوي فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث لا شك أن فيه دلالة على فضل التوحيد ودلالة على قبح الشرك. فمن أتى بالتوحيد فحق على الله فضلا وتفضلا وكرما منه جل وعلا أن لا يعذبه سبحانه وتعالى. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال وهو في الصحيحين، ثم قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه دلالة على أن الشرك والمشركين وهذا الحكم ليس خاصا بكفار قريش، بل كل من أتى بالشرك على اختلاف الزمان والمكان فإنه يدخل في هذا الوعيد وفي هذا الحكم، والمنافقين كذلك. ولذلك قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فكل من كفر وأشرك شركا أكبر أو نفاقا أكبر فهو في الدرك الأسفل من النار، وهذا وعيد شديد. قال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. ثم قال ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. الشيخ هنا عرف الشرك الأصغر بالأمثلة، وهذا عليه كثير من أهل العلم، فمنهم من يعرف الشرك الأصغر، وفي الحقيقة جل تعريفات الشرك الأصغر ليست منضبطة لأنه خفي. وبعضهم يقول هو ما كان فيه تنديد لا يبلغ الشرك الأكبر، ومنهم من يقول هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وفي الحقيقة أن كثير من أهل العلم يمثلون، إذا أتوا يعرفون الشرك الأصغر يمثلون به، وهذا في الحقيقة قد يكون هو الأوضح والأرجح، لأن الشرك الأصغر خفي وقد يزيد ويعظم حتى يكون شركا أكبر، فيمثلون بيسير الرياء، لأن الرياء قد يعظم فيكون أكبر ويكون نفاقا. فهو ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وعلى الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث فيه فوائد، منها خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الشرك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته فمن باب أولى غيره أن يخاف على نفسه ويخاف على أهله ويخاف على ذريته. وإبراهيم عليه السلام خاف الشرك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه إشارة إلى تقسيم الشرك أكبر وأصغر، وأيضا فيه دلالة على أن يسير الرياء من الشرك الأصغر وأنه خطير على الصالحين وعلى العباد، لذلك قال في تفسيره قال ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا فيه بيان واضح لمعنى الرياء، فالرياء هو تحسين العمل لمرء الناس من أجل أن يراه الناس فيحمدوه، هذا هو الرياء، هذا هو الرياء، يعمل العمل من أجل رؤية الناس يرونه فيحمدوه. قال ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. طبعا الحلف كما هو معلوم هو تعظيم الشيء بأحد حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا نص على أنه شرك، وفي رواية وأشرك، ومنه قوله ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهذه كلمة شركية، وسيأتينا إن شاء الله بيان وجه الشرك في قوله ما شاء الله وشئت. قال ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. العلماء هنا فرقوا بين الواو وثم، لماذا؟ لمعنى مهم بينه الشيخ في هذا السؤال الذي يليه، فقال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ في الحقيقة أن الواو تفيد التسوية، أما ثم تفيد الترتيب، تجعل الخالق في مرتبة والمخلوق في مرتبة دونه، ولذلك يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم أنت، ولا يجوز أن تسوي بين الخالق والمخلوق فتقول لولا الله وأنت وما شاء الله وشئت. قال الجواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية. طبعا الشيخ له تفصيل أكثر في هذه المسألة في كتابه معارج القبول. ثم قال رحمه الله ما هو، ثم قال رحمه الله ما هو توحيد الربوبية. قال الجواب هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له سبحانه وتعالى، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. نجد أن الربوبية معناها يدور حول أفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والملك والتدبير، فلا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو الرب والرب يفعل ما يريد جل وعلا. ولذلك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الولد ينافي الربوبية، ولم يكن له شريك في الملك، الشريك في الملك ينافي الربوبية، ولم يكن له ولي من الذل، ليس له معين أو وزير، قال وكبره تكبيرا. وفي آية سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم الملك وما لهم فيهما من شرك نفى أن يكون له شريك في الملك، ونفى أن يكون له أيضا، قال وما لهم فيهما من شرك، ليس له شريك جل وعلا في خلق السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير يعني معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية التي قال فيها العلماء أنها نزعت عروق الشرك وأبطلت كل أمر يتمسك به أو يعتقده هؤلاء المشركين في آلهتهم ومعبوداتهم. ثم قال ما ضد توحيد الربوبية؟ نختم بهذا السؤال لأن بعده سيكون توحيد الأسماء والصفات وفي مسائل كثيرة نجعلها في درس مستقل. قال ما ضد توحيد الربوبية؟ قال هو اعتقاد متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. إذن نواقض توحيد الربوبية من أمثلتها أن يعتقد أن هناك خالق مع الله، أو يعتقد أن هناك من يدبر الكون مع الله، أو يعتقد أن هناك من يجلب الخير أو يدفع الشر أو يجلب نفعا أو يدفع ضرا، أو يعتقد أن هناك من يعلم الغيب. كل هذا من نواقض توحيد الربوبية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.